الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو يحيي لا يموت به الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره كفر الحامدين لا نحصي ثناء عليه ووكلنا اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك امرنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنه ناصر الدين باهل السنه امر الا تعبدوا الا اياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر الا اياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا لغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله نحمده والحمد من انعامه اذ ذكرنا اياه من الهامه سبحانه اخطا كل شيء عددا واحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وعلما فرق البحر بموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات ومن صوت الشبهات الى الشهوات لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم القنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا
فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبنعمته وبأمره ومن لزم له عن فوق ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فبعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأتى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين ففي الأمثال الزائرة قال إن معرفة العدو هي نصف المعركة والنصف الباقي معاشر المسلمين إنما يترتب على معرفتك لعدوك كيف تكون قوته وكيف تكون خطواته وما هي خطته التي وضعها وأيضا يحاول الناس في الحروب التجسس على الأعداء لمعرفة هذه الأسرار لتكون عدة الحرب مبنية على معرفة العدو وخططه وقد سلام رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الوجود بعدو غير لطيف لا نراه معاشر المسلمين وإنما نؤمن بوجوده لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عنه وهو عدو شديد الخطورة فهو الذي لا يقبل مهازنة ولا يقبل الهدية ولا يقبل المصارعة وإنما له هدف واحد وهو إنسان العباد وقصدهم في الجحيم ليكون الحق تبارك وتعالى قد غضب عليهم كما غضب عليه خطتنا اليوم معاشر المسلمين مع العدو المكين مع الشيطان الرجيم ونعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم مبدئيا معاشر المسلمين من هو الشيطان؟ هو ابليس معاشر المؤمنين هكذا سماه الحق تبارك وتعالى في القران الكريم وهو ابو الجن بمعنى ان الله تبارك وتعالى قد خلقه في السماء قبل خلق ادم فكان موجودا مع الملائكه كما كان ادم عليه السلام موجودا في السماء حتى خلق بامر الله وبقدره سبحانه وتعالى وبحكمته فابليس معاشر المسلمين هو ابو الجن ثم إن إبليس هذا اسم أعجمي والاسم الأعجمي هو الاسم غير العربي يعني ليس معربا لأن بعض الناس كما يقول أن اسم إبليس من الإبلاس يعني من الطرد والإبعاد وهذا لا يجوز لماذا؟ لأننا لو قلنا أن اسمه من الإبلاس أو من الإبعاد فإنما يترتب على ذلك أن يكون قد سمي بهذا الاسم قبل طرده من رحمة الله أو بعد طرده من رحمة الله يعني بعد رفضه السجود لأدم عليه السلام ولكن من حق تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال عز وجل يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. فسماه رب العالمين في القرآن إبليس حتى قبل أن يقرضه من رحمته وقبل أن يقرضه من الجنة وقبل أن يغبطه إلى الأرض. فلا معنى أن تؤثر اسم إبليس. واسم إبليس ورد في القرآن 11 مرة مع عشر المؤمنين، وإنما ورد 11 مرة في ذكر قصة آدم عليه السلام ليبين لك الحق تبارك وتعالى أنه هو المطلوب وأنه الذي وقف أمام آدم عليه السلام. ثم معاشر المؤمنين، بعض الروايات وقد نكهت على ذلك تقول أن إبليس كان له 4 أجنحة وأنه أيضا كان من الملائكة، ثم إنه أيضا كان يسمى بخازن السماء الدنيا وكان يسمى بطاووس العرفان وكان اسمه عند في كل هذه منقولة. معاشر المؤمنين عن غير المسلمين من أهل الكتاب فلا تصفوا من قريب أو من بعيد، وإنما هو كما قلت لك مخلوق من نار. قال رب العالمين على لسانه خلقته من طين وخلقته من نار وخلقته من نار وخلقته من طين. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث في الصحيح قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من بابه من نار وخلق آدم مما غفر لكم. فهذا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم إنه شيطان معاشر المسلمين، والشيطان استخلف من الآن. أولا من شرطة، وكلمة شرطة يعني سرق، وهو مختلف بروضه وعرفته وعنته وحسبه على آدم عليه السلام، مختلف لأنه مفروض برحمة الله. ثم أيضا من الشوط يعني من البعد، تقول قطعت شوطا بعيدا، أو من الشطر وهو التمرد والبعد عن الحق والخير، أو يكون من الشاطئ وهو معاشر المسلمين الهلاك والخلف، لأنه يريد أن يهلك ابن آدم ويريد أن يهلك حياته. ورد اسم الشيطان ولفظة الشيطان في القرآن 70 مرة مفردة، ورد 18 مرة بلفظ الجمع يعني الشياطين. ولماذا ترى أن الحق تبارك وتعالى قد ذكره 10 مرات؟ 70 مرة بوصف الشيطان، 11 مرة باسم إبليس، 18 مرة باسم مجموع معاشر المؤمنين. وهذا يدل على أن المعركة قائمة وأن الحرب قائمة على قلم وساق وأن عنده الجلب وأنه لا يهدر من قبيل أو من بعيد. إذن الشيطان من هو؟ هو مخلوق من نار، هو أبو الجن، هو الذي عاش في السماوات يتشبه بالملائكة ثم كان متكبرا رفض أن يسجد لآدم عليه السلام. وهذه قصة يعلمها القاضي والداني والقريب والبعيد وقصة لها رحلا وذكرها على أعوان هذا البنتين. ثم إنه الذي عصى وتمرد ولما وقف أمام رب العالمين تبارك وتعالى يطلب منه الإنذار والمهلة إلى يوم يبعثون، فأعطاه رب العالمين هذا إذا به يعصي ربه وإذا به يكون عاتي متمرد، ثم يعلن الحرب على الله عز وجل وعلى رسله وعلى بني البشر. الشيطان من أوصافه أنه رجيم يعني مرجوم. العرب تحب التسهيل يعني ماذا؟ يعني كلمة الصغير في أصلها المصادق، فتقول الصغير لأنها تحب تسهيل الكلام فهو المرجوم، وفيه الرجيم لأن العرب تحب هكذا تسهيل الكلام. تحب أيضا أن يكون الكلام جاريا دون صعوبة كما تقول عن المعاشر العشير وكما تقول عن المصاحب الصاحب. والرجيم هو الذي رجم فرمي بغضب الله وأبعد وطرد، لا أرد من نكت ما قال الحق تبارك وتعالى على لسانه أن هو يقول هذه إبراهيم عليه السلام. ومن وصفه أنه شيطان مريض، والمريض هو المارد والمارد هو الخالص، فرح ممرض يعني مخلص أو خالص يعني من تجاه معاشر المؤمنين، تجده ناعما خالصا من كل سوء لا تشوفه شاغلا. وهذا المتمرد متمرد للشر ممرض له، لا يريد الا ايقاع الشر بالناس معاشر المسلمين. ثم هو المتكبر وله اوصاف عده في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا مبدئيا عن الشيطان معاشر المسلمين كتعريف وتوصل. لكن الآن حينما نتحدث عن الشيطان وعن وظيفته في هذا الوجود، الشيطان ليس له إلا هدف واحد ذكره الحق تبارك وتعالى في سورة الملائكة وهي سورة الفاطر، لما قال الحق تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله عز وجل لما خلق العباد خلقهم ليتربحوا عليهم لا ليتربحوا عليهم، قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لأنه جرت أحوال العباد والسادة أنهم يستفيدوا من خدمه ويستفيدوا من عبيده، أما رب العالمين فلا يستفيد من عباده شيئا، وإنما هو الذي يرزقهم وإنما هو الذي يعطيهم ويعافيهم وهو الذي يمن عليهم بكل نعمة، وما ذكر من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وحزب الله هم الغالبون. أما الشيطان فإنما يدعو حزبه فرقته فئته جماعته، لماذا؟ ليكونوا من أصحاب السعير. فالمغول الأحمق هو الذي يسلم جلاله وقياده لعدوه ليقوده إلى النار، كما تسلم الغنم قيادها للراعي فتضحك وهي تصبح معاشر المؤمنين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعلى هذا معاشر المؤمنين، فالعلاقة بيننا وبين الشيطان هي علاقة أعداء لا مودة فيها، فإن الشيطان لا يقبل الهدي، لا يقبل المهاجرة، لا يقبل المصارعة، وأنت لا تراه وهو يراه، إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، كما عقب الحق تبارك وتعالى في الأعراف بعد ذكر قصة آدم وإبليس. أما الأمر الثاني فإن الشيطان بيننا وبينه حرب، هذه الحرب معاشر المسلمين، وهذا القتال ليس قتالا متسيلا ولكنه قتال حقيقي، قتال يحمي وقيسه ويشتد دائما وابدا، لان الشيطان يمتاز بصفه الجلد والتصميم كما سنرى. فترى انه لما وقف امام رب العالمين قال: لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، فبعزتك لاغوينهم، لاغوين بالتشديد معاشر المسلمين. والشيطان مر بقتله. ثم بعد ذلك في حديث جابر بن عبد الله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء بحيث لا يراه أحد من البشر، ومعنى أن له عرشا أن له مملكة، وأنه يجلس في مكان بعيد عن أرض المعركة حتى يكون هناك الترتيب وحتى تكون هناك مراجعة الغنائم ومراجعة ما فعله جنوده الذين تمر أحوالهم بعد قليل. ثم إن الشيطان معاشر المسلمين وجنده، قال رب العالمين عنه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم يعني تحرضهم تحريضا شديدا، كما صلى الله عليه وسلم إذا صلى، هذا في حديث عبد الله بن شقيق، سمع لصبره يزيد كيزيد المرجل، المرجل هو الصدر الأنية، حينما تبكي فحينما يغلي الماء تسمع صوت غليان الماء، هذا هو اللذيذ معاشر المسلمين. فتجد أن الشياطين يحرضون الناس بهذه الكيفية وبهذه القوة القوية وبهذه الشدة، ومعناها أنهم في حرب شديدة. ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة لما استحضره على أموال الصدقة وعلى بعض ما كان منها ومن حبوبها، فجاء شيطان فأمسكه أبو هريرة مرتين، وفي الثالثة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة: ما فعل أثيرك؟ والأثير هو سجين الحرب، هو الذي يقبض عليه في أرض المعركة معاشر المؤمنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه الشيطان أراد أن يربطه في سارية من سوار المسجد، وهكذا كان يفعل بالأسرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل يحرب معاشر المؤمنين. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: إذا جاء رمضان قال: فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب السماء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وفطرت الشياطين، أو سلسلت الشياطين، وفي رواية سلسلت مرضة الجن، يعني الذين كانوا قاصدين للشر والتهويش بين الناس. هذا دل دليلهم على أنهم من المضطر عليهم أن يعطلوا عن العمل في رمضان، لكنهم لا يقبلون فيكثرون معاشر المؤمنين. إذا هي حرب حقيقية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو واضح العداوة، عدو ظاهر العداوة، لا تحتاج إلى تفسير هذا، والعظيم أنك ترى من البشر من يعبده. ومن المعضلات توضيح الواضحات، يعني فكيف أفسر لك الآن أن الأمر فيه نور وأن الدنيا منيرة وأن النور موجود؟ يعني كيف أفسرها لك؟ فكيف أفسر لك عداوة الشيطان الذي يعبده الناس ويتخذونه معبودا من دون الله، ويصل الأمر ببعض الصوفية الحمقى إلى اعتباره موحدا من الموحدين، وأنه رفض السجود لآدم عليه السلام لأنه كان يريد السجود لله؟ الله عز وجل قال على لسان إبليس: أسجد لك ولا أسجد لآدم من باب الفتح الخطأ ومن باب الأسف، أم أنه قال أنا خير منه فليأخذ السجود لي لا لآدم؟ فأما للتفصل والتنبه إلى هذه النقاط. الأمر الآخر أن للشيطان جندا، وجند الشيطان مخلصون له من عشر المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: فكذبوا بها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. الآن حينما تفكر في جند إبليس ترى صفتين تغلبان عليهما: أولا الإخلاص الشديد لإبليس لدرجة معاشر المؤمنين أن أحدهم يقول لإبليس في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه في الناس حتى تأتي في آخر الليل أو في آخر يومه، فمنهم من يقول لبثت بفلان حتى شرب الخمر حتى بلى، يقول لا فعلت شيئا، ولكن يأتي إليه النذير فيقول لبثت بفلان حتى فرقت بينه وبين أخيه، فيلتزم يعتنق فيقول نعم أنت أو نعم أنت. انظر إلى كلمة لبثت، لبثت يعني مرة اثنين ثلاثة، يعني يعاوده، يعني يعود إليه، يعني يرتد إليه، يعني يخلي المرة والثانية والثالثة حتى يصل إلى هدفه. هذا من باب إخلاصهم ومن باب مهارتهم في أداء ما اضطره إبليس عليهم، لأنهم يعتقدون اعتقادا صحيحا واعتقادا كاملا يقينيا أن إبليس على الحق. هم قالوا هذا في سورة الجن معاشر المؤمنين، وأنه كان يقول سفيهنا على الله خطفا، وأن ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأن ظننا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا. كان هذا اعتقادهم الذي يعتقدونه ويخلصون له ويحبون إبليس حبا شديدا. ثم إنهم معاشر المؤمنين انتحاريون، انتحاريون نعم، يعرض أحدهم نفسه للقتل والفلاح على الرغم من علمه بالخطوة المسبقة وبالنتيجة المسبقة. فقد أخبرنا رب العالمين على لسان الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الشهب في السماء النجوم الكبيرة التي تتدفع مسترق السمع، أن الحق تبارك وتعالى إذا تكلم بالكلمة سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تنقل إلى الملائكة، فالملائكة تنطق بها، فإذا نطقت الملائكة بها جاء الجني فاسترق السمع. كل هذا كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال قبل موعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما بعث أو ولد صلى الله عليه وسلم عندئذ صارت السماء لها الحرب وفيها الشهب التي يتدفع هؤلاء. سفيان وهو يعقب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة مختلف السمع، جاء بيده اليمنى وفرق بين أصابعه، يعني على أساس أن الجميع في الأسفل وفوقه شيطان وشيطان وشيطان ونادرة حتى يكون مسترق السمع، فيخبر بأنه قد يسمع الكلمة فيلقيها إلى من وراءه، يعني من وراءه يسمعها، فإذا من وراءه هكذا حتى تصل إلى الأخير، فربما وصله الشهاب فقتله، وربما ذلك ويذهب إلى مضام القتل وإلى مضام الموت والهلكة لينفذ أمر إبليس. والمؤمن يكسر عن الصلاة ويكسر عن أداء ذكر لله من لسانه وهو جالس مبكر مسند رأسه ومسند ظهره إلى الخالق من عشر المؤمنين ويتكسر عن طاعة الله وعن عبادة الله تبارك وتعالى. إذن هم التهاليون يتوافرون فيما بينهم وبين بعضهم البعض بإثبات لم يتشف هذه عادة الكفار أن ينسوا واصبروا على آلهتكم اصبروا على آلهتكم إلا أن تنتصروا اليوم ستنتصرون غدا إلا أن تنتصروا اليوم ستهزمونهم غدا. هكذا الشياطين وهكذا الكفار يتواصلون بينهم وبين بعضهم البعض. ولذا المؤمن والتواصل بالحق والتواصل بالصبر يعني فتش عن نفيه تواصل معه بالحق والصبر إذا رأيته بعيدا عن نفسه بعيدا عنه سمعا أو به حقا وصدرا. كان الصحابة المرسلون على بعد آلاف الأميال الكتب والرسائل والخطابات لبعضهم البعض ليتواصلوا بتقوى الله سبحانه وتعالى ولأن أحدهم سمع كلمة عن أخيه أو من أخيه. على كل الأحوال الآن نرى الصفة الغالبة على الشيطان ألا وهي الإصرار والتصميم. خذها قاعدة إليه الشيطان لا يوجد عنده حالة ميؤوس منها كل الحالات عند الشيطان متاحة حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان متاحا لإبليس بالنسبة له هو بمعنى أن حديث مسلم لكل منا قليل من الجن قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قلب له الشيطان قليلا حتى يضله عن سبيل الله عز وجل وحتى يضله عن الرسالة وحتى يفعل معه الوسواس الذي يصنعه مع بقية البشر. إذا هكذا ترى أن الشيطان لا توجد عنده حالة ميؤوس منها بل إن الشيطان معاشر المؤمنين ليعاون المرة تلو الأخرى وهكذا وهكذا وهكذا. بمعنى أن الحمل الأول لم يكتب ندخل إلى الخطة الثانية إلى الخطة الثالثة والرابعة وما فشل فيه ويأس منه لا يأس من الصراط فيه كيف. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم إن الشيطان قد أيأس يعني يأس أن يعبد في جزيرة العرب أو في أرض العرب ولكنه رضي بالتحريش بين المصلين يعني رغم أنه يأس من عبادة غير الله عز وجل لكنه راح يدخل في البرج بين المصلين ويحرش بينهم. فإذا حصل هذا التحرش وهذا التحريش بعدها لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ويريد أن يفرق بينك وبين زوجك وبينك وبين أخيك. لماذا؟ لأن هذا من يتعين لأن هذا مراد. فيقول كما قلت لكم من قليل لأنفسه به يعني مرة والثانية والثالثة والعاشرة والمئة والألف وهو يناوي ويصاوي ويقاتل ويريد أن يصل إلى المبتلى دون أنف معاشر المبتلين رغم أنه يعلم أنه على الباطل وليس على الحق المبين. الآن نقول عن الشيطان أن عنده إصرار ولذلك معاشر المسلمين فإن الشيطان له خطوات يتخذها ليدخل لك من أبواب الخير حتى يصل إلى باب الشر الأعظم. بمعنى قال الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الدين كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأن فيه تنهج من سورة البقرة احفظها كثر لأن فيها منهج الحياة إن السلم والإسلام وإن خطوات الشيطان. ماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان يفعل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل لك من باب رائع من باب عبودية رائعة وهي عبودية التأمل يأتيك فيقول لك من خلق الخلق؟ من خلق هذه الأرض الشاسعة؟ من خلق هذه السماء الواسعة؟ من خلق هذه الكواكب المنيرات وهذه النجوم الزاجرات؟ وأنت تقول الله 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 فيقول من خلق الله؟ وهذا إذا انتصر إلى الكفر عن طريق الإيمان هذا ما يريده الشيطان بعد لم يفتح لك أبواب الخير وأبواب العبادة التي تصل بك في النهاية إلى ما؟ تصل بك في النهاية إلى الكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك الثاني في هذا وقال أن يبتعد لله وينتهي. لماذا؟ لأن الاسترسال مع هذا خطأ. خطأ ماذا يا إخواني؟ خطأ لأن هذا السؤال خطأ ليس صحيحا لأن إذا خلق الله خلقا وجب تعبد الآلهة وهنا تفصل دعوة الرسل انتهى الامر، لان دعوه الرسل كانت الى التوحيد، فلماذا يخلق الله الاله ليحاربه وليقاتله؟ ام ليكون هناك تعبديه وثنائيه في هذا الكون وفي ألوهية الله سبحانه وتعالى؟ فوجب عليك ان تنتهي، لان كما قلت لك هناك اسئله في هذا الوجود خاطئه، اسئله غير سليمه واسئله غير صحيحه. ثم ان من عاده الشيطان معاشر المسلمين ان لديه رصيده التجربه البشريه، يعني كان قد خلق قد غلابه، وراى ادم وهو متجدد في طين، ورآه هو السلطان، فطاف حوله، فراح بعد ذلك فدخل وخرج منه، وقال انه اجود، ولئن صمت عليه لاهلكن، او بمقتضى هذه الخبره التي تلقاها ابليس، فانه دائما يعمد الى ذلك، اولا يدخل الى الانسان من مداخل عده، اولا على الاطلاق مدخل الشهوات. ثانيا يختار الوقت المناسب للدخول عليه. فمثلا نحن تعلمنا اننا حينما ننام نقول دعاء له، اسلمت نفسي اليك، وجهت وجهي اليك، وطورت امري اليك، لانه من الاوقات التي يستطيع الشيطان ان يدخل الى الانسان عن طريق الحلم والرؤيا، طريق الحلم والرؤيا، او عن طريق الاذى ايضا، يدخل ساعة النوم، لأن ساعة النوم ساعة غفلة، فإذا ذكرت الله أحاطت الملائكة وجلست على حضورهم، كان هذا الأمر يغيظ الشيطان ولا يستطيع أن ينفرد منه. كذلك مثلا يدخل إليك في حالة الحزن الشديد وفي حالة الفرح الشديد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الحزن ومن الهم والغم معاشر المسلمين، ولأنه يريد إحسانك في الأرض، فإذا وصل إلى مسألة الحزن والهم هذه من ملاكين، فإنما هو ينتظر الوقت المناسب دائما. ولذلك فتجد في قصة نوح عليه السلام أن إبليس لم يأمر البشر بعبادة الأصنام مرة واحدة أو دفعة واحدة، وإنما ترقب وانتظر، صنع الأصنام، صنع التماثيل، لم يقل لنا لا تطلب لنا ولا تجيبوا لنا، ولكن انتظر حتى ذهب العلم، حتى نسخ العلم، حتى فرغت الأرض من العلماء، وعندئذ ضرب ضربته القوية التي أدت بالنهاية إلى اعتقاد هؤلاء بأن هذه آلهتهم الشم العوالي، وبأنهم يجب عليهم أن يعبدوها وأن يسجدوا لها من دون الله سبحانه وتعالى. فهو دائما ينتظر معاشر المسلمين ليضرب ضربته. الأمر الأهم بالنسبة للشيطان ألا وهو تسديد الوحي وإيجاد مسار جديد للوحي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أخبرنا في حديث قدسي أن الله تبارك وتعالى قال، وهذا الحديث يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظوه، وهو حديث عياض بن حمار المجاشعي، لأن هذا الحديث لخص حياة ما قبل الإسلام وما قبل البعثة وحياة الجاهلية، ثم لخص بعد ذلك رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا أوجد لك المصير في النهاية لأهل الجنة والنار وصفاتهم في الدنيا وصفاتهم في الآخرة. في هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى، وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني مائلين إلى الخير، فابتالتهم، وفي رواية ابتالتهم، ابتالتهم أو ابتالتهم معناها شوهت فطرتهم، غيرتها، فابتالتهم الشياطين. هذا ما يريده الشيطان، يريد أن يغير فطرتك. بماذا؟ بالخير أولا، يدخل لك من مدخل الخير، يعني لما دخل يا آدم عليه السلام يقول لا تعصي ربك يا آدم، قال أن أدلك على شجرة الخلد والملكين لا يبلى، حتى تكون من الخالدين السبيين لله كما تفعل الملائكة، حتى تكون أنت يا آدم من الذين يطيعون الله تبارك وتعالى، ولك ملك لا يبنى بحال من الأحوال تستخيره لطاعة الله عز وجل. يدخل إليك من هذا المدخل في النهاية أنت الذي تحفظ، ولذلك المؤمن الفضل الكريم هو الذي يتعبد لله عز وجل، وتكون عبادته خالصة لله، ويكون حكيما في عبادته. الشيطان يريد معاشر المسلمين تغيير الوحي، لماذا؟ لأنه يعلم أن الوحي هو حياة الروح، روحك الذي بين جسديك أو متلذذا بجسدك هذا. كما أن الجسد له طعام وشراب يتعب ويرهق إذا لم يجد، فالروح تتعب وترهق إذا لم تجد حياة، وإذا لم تجد طعاما. طعام الروح هو الوحي، هو القرآن الكريم. فأوجد الشيطان البديل الآخر، الموسيقى، الغناء، ولا زالت البلاد تتبطر، ونسمع الاذان التي ترتقي بالمجتمع كما كانت معجزات سيدنا عبد الحليم الذي امسك دواء بيديه وتلفت احدى الله الى البيت، وهي معجزات لم تكن لنبيه، او كما قالت الشرطان لما قالت خذني الى احضانك، او لما قالت يا ابن فلان كذا وكذا، ثم نزلوا في الملائكه لما نراه من العبد الى جرم الحشيش والخمور والثمور والحليب والى الميدان باسماء بناتنا وامهاتنا. انا اتعجب اتعجب من رجل ذكر يدعي وجوده ثم يسمع من يتغنى بامه لاخته التي يتغنى بها في الاغاني امك اختك التي يتغنى بها في الاغاني محارمك انت وانت كالحمار ترتب هل يقول لا تسمع ولما لا تسمع وترتب هذا الكلام امك التي يتغنى بها في النهايه اختك التي يتغنى بها في النهايه يوصف عروضها ويوصف شكلها ويوصف كذا وكذا وحتى والله العلي العظيم ما يصنع الان لا يطنق الا في اصوات الحمير فالناس ما يعرف اسم الفلتر تنقيه الصوت هؤلاء يغنون على الاقل ب 100 فلتر حتى تخرج اصواتهم بهذه الكيفيه فكيف لو سمعتها على الطبيعه ان انكر الاصوات لصوت الحمير لم ينكر له صوت الحمير ولكن انكر من تشبه بالحمير من هؤلاء وهؤلاء ورب العزه المسلمون صنعوا لنا التفاهه التي القينا انفسنا فيها والمسؤوليه تقع علينا تقع على كل الارض يسمح لابنه بهذه تشغل عليه هذه الاغاني لكل ام تسمح لابنتها بهذه الكلمات ولكل من ترك اولاده دون رضاها ولكل من ترك داره بغير ان يكون هو الولي وبغير ان يكون هو الراعي انتبهوا المعركه الاتي تفريغ القلب من الوحي وبعد تفريغ القلب من الوحي سيحدث ان الرسوله ستدوم وان العالم سينعم وسيقنف ويكون جالسا لحكم الشيطان لنكفر بالله هذا ليس خيالا بل قال صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعه حتى وعدنا لا تكون عبده وفي حديث حتى تدور نزاع زوج حول ذي الخرطة وهو طعن كان لهم في الجاهلية تضطرب إلياس نزاع زوج حوله بل قال لا تكون الساعة حتى يلحق بعض أمتي بقبائل من المشركين هم يريدون تطبيق هذه الخطة عن طريق الخلاف عن طريق إيجاد مسار جديد للوحي لا وحي عندك اترك الوحي اترك الشريعه اترك القوانين قوانين وضعيه من وضع المثل قوانين كذبنا الذين عقولهم انما تفكر بتمائمهم هم لا تفكر بالمستقبل البعيد ولا تعلم المستجدات التي قد تاتي وضعها قوم يريدون اطلاعك من قريب ومن بعيد ولذلك الشيطان بعد هذا يعمل الى ما الى قتال العلماء والى قتال الانبياء يعني على سبيل المثال في ليله الهجره لما كان اهل مكه قد جلسوا حتى يتدبروا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي جرى امرهم بخلفه لما جاء على هيئه رجل نجدي لماذا رجل نجدي لان نجد كما اخبر صلى الله عليه وسلم يعني العراق من هنا تطلع الفتنه من هنا رفض الشيطان فكان ياتي على هيئه رجل نجدي مؤذن للمكان الذي اتى به ثم بعد ذلك يامرهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعلم تمام العلم انه لا تستطيع احد ان تقوم له حجه تجاه حجه الوحي وامام حجه الانبياء وكان يحرض هؤلاء على قتل العلماء كما كان مع فرعون لما قال لموسى عليه السلام لاقتلنك وكما قال ادم لابراهيم لارجمنك ثم تجد انه يحرض اهل الظلم على العلماء ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من احد احب اليه ان اموت اليوم بايمين قالوا كيف يا ابن عباس قال اني لاسمع بالبدعه التي اتبعها الشيطان ياتيني بها الرجل من المشرق او المغرب فاقنعها واردها عليه كما كانت ولذلك تمنى الشيطان ان يموت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلا يزال يوسوس لمن يوسوس معاشر المسلمين للظالمين اسمع العلماء حتى لا يكون للإسلام دولة وحتى لا يكون هناك حكم لشرع الله تبارك وتعالى والثالثة أنه يعمل إلى بعض السفهاء ليقول لهم أنتم علماء ثم بعد ذلك يوحي إليهم بتشريع
كثيرا، يعني حتى الأنبياء في بعض الأوقات يحاول الشيطان أن يلقي إليهم بعض الأذهان الخاطئة وهي تصل إليهم لأنهم معصومون منها. يعني مثلا لما كانت قصة الأرامية الكاذبة، لما قال الحق تبارك وتعالى عن النبي: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينزل الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. لأن الشيطان بعد يأتي ببعض التفسيرات، التفسيرات السيئة، التفسيرات التي على الهوى، التفسيرات التي لا تصح بحال من الأحوال. ولذلك لا يقول في القرآن إلا عالم، لا عالم في القرآن فقط، لكن عالم في القرآن والسنة. ولذلك قال عمر: إذا أردتم أن تجادلوا أهل الأهوال فجادلوهم في السنة، لأن القرآن حمال ذو وجوه، حمال ذو وجوه، لأن بعض الآيات تفسر بعضها البعض ونزل مفرقا، فآية تنسى آية، وآية تعقل على آية، وآية تعكر حكم آية، وآية تبينك الآية التي قبلها، وهكذا. ورسول الله يعلم بالقرآن منا، ومن هنا كان ولا بد أن نتصور أن القرآن لا يفسر وحده مع نشر المسلمين إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، الذي خلقه وعلى كل شيء قدير. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اسره دينه اذا اسره السماء، والبحر دينه اذا اعطى عطاء من لا يخشى الكفر ولا اختار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه كل الميامين والطهار، ما جل ليل وما تعاقب نهار، وما كنا قدرين على الاشجار. اما بعد، معاشر المسلمين، فالشيطان كما قلت لحضراتكم هذا هدفه الاكبر، وهذه خطوته الاعظم، ايجاد بديل للوحي وتجديد الفطره التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، عن طريق ايجاد ديانات، وعن طريق ايجاد اشكال وهميه لو فتحت لها من قريب او من بعيد، ليقرر ثياب الكفر على الناس، وليكون رداءه مصفوفا على العقول، وعندئذ يهلك الناس، وعندئذ يحقق قسمه الذي اقسمه امام الله عز وجل. قال: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. سريعا وسنفصل بعد الخطبه. الشيطان يعمد الى اخراجك من دين الله وان تكون كافرا، فان لم يكن فانه يوقعك في الذنوب، فان لم يكن فانه يصدك عن الطاعه، فان لم يكن فانه يصل في النهايه الى افساد الطاعه التي كنت عليها، وهو مؤثر بشكل الله الى ان يتعامل معك في حلمك وفي رؤياك ليحزنك، ثم هو الذي يحاول ان يؤذي ابن ادم عن طريق النفس او المنع، حتى انه اراد ان يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعلة ادم، لولا ان رب العالمين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماته فرده بها ورده بها. ثم انه يحاول اثبات عبادتك كما جاء الشيطان تفلت على رسول الله البارحه، فامسكه حتى وجد قبض لحامه واراد ان يرقصه في ثانية الانتقال الذي لولا انه تذكر دعوة اخيه سليمان: ارسلت به وهذه الملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. وهناك شيطان اسمه خنزب، ويقال خنزب وخنزب بما صح، الذي ياتي ليبطل صلاتك وليشغلك عن صلاتك. ثم الشيطان مع عشر المسلمين في النهايه ياتي الى حزبه يوم القيامه، يوضع له يوم القيامه في النار عرش او كرسي من نار، ويجتمع حوله اولياؤه ومريدوه الذين اطاعوه، فيقول لهم: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، لقد اخبرهم بغيبة كبرى وبغيبة عظمى، وبأنه رائدهم وقائدهم إلى النار معاشر المسلمين، ولو أنهم كانوا يعملون بمقتضى هذا في الدنيا ما دخلوا إلى النار. أما الأمر فاستعذ بالله، نعم استعذ بالله، ادعو رب العالمين ملائكته ومعاذك،
كن دائما على ذكر وارتباط بالله عز وجل، وكن فهم في عبادتك، لان العباده تجعل فهم انها ستؤدي بك الى افراط او تفريط او الى تحريف، كما فعل اليهود والنصارى، وكما فعل غلاه الصوفيه، وكما فعل كثير من الحنطه. الاستمساك بالكتاب والسنه فيهما الكفايه، فان الله اعظم واكبر واجل من ان يبين لك عدوا ولا يبين لك سبحانه وتعالى كيف تتخطى هذا العدو وكيف تهزم هذا العدو. اكمل بعد الصلاه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلحنا في امرنا، وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع رايه الحق واقم دولته، اسد دوله الباطل ونسد رايته، ارفع رقتك وغضبك عنا، لا تعذبنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع رقتك وغضبك عنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم اهزم اعداءك اعداء الدين، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك اسرانا، اللهم رد يا ربنا غائبنا وفك اسرانا، واصرف الدين عن المدين، واحسنا على الاسلام والسنه، واحسنا على الاسلام والسنه، واحشرنا في حزب محمد وصحبه، اللهم انا رب العالمين، اغفر لنا ولوالدينا ولوالده والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له القول علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم، بارك الله لي ولكم في القران والسنه، واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.